في سنة 40 كما قال عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا، فهو من الملوك العادلين رحمه الله ورضي عنه، من أجل ملوك الإسلام، وكان حليما رفيقا، حكم أو تولى 40 سنة منها 20 في الإمارة و20 في الملك رحمه الله ورضي عنه، وتوفي 60 للهجرة وقد جاوز 80. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، يعني في إجابة المؤذن، في إجابة المؤذن، وهذا في البخاري أنه، وجاء في بعض الروايات خارج البخاري أنه أجاب المؤذن كلمة كلمة، ثم أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ذلك، وهذا هو المشروع كما في حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو أنه يجيبه، أنه يجيب المؤذن حتى يفرغ من أذانه. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في صحيح مسلم عن عمر أنه أخبر من سمع المؤذن يقول الله أكبر فقال الله أكبر الله إلى آخر الأذان، ثم ذكر في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال في آخر من قلبه إلا دخل الجنة. وهذا يخص عموم حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عمرو، وأنه في هاتين الكلمتين لا يقول مثل ما قال، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها نداء، حي على الصلاة حي على الفلاح. فأنت فالمناسب أن لا يقول حي على الصلاة مثله، وجنح بعض العلم لأنه يقول حي على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة جميعا، يأخذ بعموم حديث أبي سعيد وما جاء معناه في أن يجيب المؤذن، أن يقول كما يقول المؤذن ثم بعد ذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والأظهر أنه عام مخصوص، وأنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر بعض أهل العلم أن زيارة العلي العظيم وعزاها إلى مسند أحمد، ينبغي النظر في إسنادها، وهل هي موجود، هل هي موجودة في المسند، وهل تثبت؟ والذي ثبت في صحيح مسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول يعني لا حول لي عن شيء ولا قوة لي على شيء إلا به سبحانه وتعالى، وأنها في كل شيء. وفسرها بعض قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بتوفيقه. وهذا بعض معانيها، بل وهي شاملة لهذا وغيره، لأنها نكرة في سياق النفي تشمل جميع الأشياء، فلا حول على شيء عن شيء إلا به سبحانه وتعالى، ولا قوة على شيء إلا به، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهي كلمة عظيمة ثبت في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة، أنه قال عبد الله بن قيس قال أدركني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول هذه الكلمة بيني وبين نفسي، فقال يا عبد الله بن قيس ما تقول؟ فقلت وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال إنها كنز من كنز من كنوز الجنة، يعني أن ثوابها عند الله مدخر لك، مجعول لك كالكنز، كما أن أهل الدنيا يجعلون نفيس أموالهم يكنزونها ويحفظونها، فهي عند الله عز وجل كنز لك تجده موفرا لك يوم القيامة. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. عثمان بن أبي العاص ثقفي رضي الله عنه جعله عليه الصلاة والسلام إمام قومه، مع أنه كان أصغرهم، لكن لرجاحة عقله ولدينه وصلابة دينه ولاه عليه الصلاة والسلام أو جعله إماما، وهو قال اجعلني إمام قومي فجعله إمام. وهذا الحديث حديث جيد، رواه الترمذي وأبو داود، رواه الترمذي من طريق ورواه أبو داود من طريق آخر، هو حديث جيد، وأصله في وهو في صحيح مسلم، كونه جعله إمام في صحيح مسلم، وبقيته أو بكامله بتمامه عند أهل السنن كما ذكر مصنف رحمه الله. قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فيه أن الولايات الشرعية من كان فيه كفاءة لا بأس أن يطلبها إذا كان قصده وجه الله وأن يكون من أئمة الخير والهدى، إذا كان فيه الكفاءة وفيه النفع وقصد بذلك المصلحة الشرعية فيه. ولهذا جعله إمام قومه، قال واقتدي بأضعفهم، يعني اجعله كأنه قدوة لك وكأنك تقتدي به، مع عدم مخالفة الصلاة أو سنة الصلاة. وفي هذا مراعاة حال المأمومين، كما في حديث جابر الذي سبق معنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي حالهم، إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر، يعني في صلاة العشاء، فيراعي حال المأمومين على وجه لا يكون فيه مخالفة السنة ولا التأخير عن الوقت. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. اختلف العلماء في أخذ الأجر على الأذان، أجازه بعضهم ومنعه بعضهم، والأجر إن كان على سبيل المشارطة وهو مستغن عنه فالأظهر أنه لا يجوز له ذلك إن كان مستغن، وإن كان ليس على سبيل المشارطة إنما يأخذه رزقا من بيت المال فهذا لا بأس به، وحكي الاتفاق عليه ما يؤخذ من بيت المال ما يأخذه فلا بأس بذلك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه نزلت نفسي منزلة والي اليتيم، إن وجدت إن كنت غنيا استعففت، وإن احتجت أكلت. يقول تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا واستعف فكان أفضل له وأكمل، ومن احتاج وأكل فلا بأس. ولهذا لو أنه احتاج حتى بالأجرة، احتاج وكان في محتاجا إلى المال في أذان أو في إمامة أو أي ولاية شرعية جاز أن يشارط إذا كان محتاج، وإن كان غير محتاج فلا. أما ما يكون من على غير سبيل المشارطة أو ما يكون بيت المال فهذا لا بأس به. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، مالك بن الحويرث هو أبو سليمان الليثي، صحابي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو جماعة من أهله وأقاربه، فمكثوا عنده 20 ليلة وكانوا شبابا، فتعلموا الصلاة وبعض الأحكام، ثم أمرهم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، يعني أمرهم أن يعلموا الصلاة وغيرها. توفي 74 رضي الله عنه. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة. هذا يبين أنه في قول فليؤذن لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم أنه يؤذن أحد القوم، لكن هذا إذا كانوا مستوين، كما إذا كانوا في الإمام مستوين يأمهم أحدهم، وإذا كانوا في الأذان كذلك يأمهم أحدهم. ولما كانوا شببة متقاربين في لفظ وكنا متقاربين في العلم أمرهم أن يأمهم أحدهم، أن يؤذن أحدهم ويأمهم أكبرهم، لأنهم لما استووا في جميع الخصال فكان من كان أكبر له ميزة بالترجيح بكونه أكبر القوم. فليؤذن لكم أحدكم، وأن الأذان يكون من أحدهما. في بعض الألفاظ فأذنا وأقيما، أذنا وأقيما، والمراد يؤذن أحدهم ويؤمهم أكبرهم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. جابر هو ابن عبد الله، والمصنف رحمه الله أطلق اسم جابر رضي الله عنه مثل ما سبق لأنه مشهور في الرواية، فإذا أطلق جابر هو المراد ابن عبد الله، وإذا كان غيره يذكر جابر بن سمرة مثلا حتى لا يوهم أنه جابر بن عبد الله. إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. في الحديث زيادة: والشارب من شربه والمعتصر من حاجته. والحديث ضعيف من طريق عبد المنعم بن نعيم الأسواري، وهو متروك. والعمدة على ما نقل في عهده عليه الصلاة والسلام أنه كان بين الأذان والإقامة الشيء، ولهذا كانوا يصلون بين الأذان والإقامة. والمغرب مع أن وقتها أعجل ربما وأضيق كانوا يصلون ويبتدرون السواري، فغيرها من الأوقات من باب أولى أن يكون هنالك وقت بين الأذان والإقامة. ثم المعنى يقتضيه، لأن قول حي على الصلاة، حي على الفلاح، نداء إلى الصلاة. وإذا سمع المكلف النداء بالصلاة فإنه يبادر الاستعداد لها بالوضوء والسعي إليها، فلا بد أن يكون هنالك زمن ومدة حتى يتمكن من الاستعداد للصلاة. وإلا لو قيل بأن الإقامة تتبع الأذان مباشرة لم يحصل المقصود من النداء للصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه ربما فاتته الصلاة. فلهذا يشرع أن يكون بين الأذان والإقامة وقت حتى يستعد للصلاة ويتهيأ لها، وكذلك في مسيره إلى الصلاة إذا كان بعيدا عن المسجد فهذا أمر مطلوب. لكن ليس العمدة على هذا الحديث، على ما نقل يعني يفهم من الأخبار وما كان في عهده عليه الصلاة والسلام. وله عن أبي هريرة يعني للترمذي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. أبو هريرة مر معنا وهو صحابي مشهور حفظ شيئا كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة رواية. قال: وأخبر أنه لم يكن أحد أكثر منه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. مع أن المنقول عن أبي هريرة أكثر بكثير عن عبد الله بن عمرو، لأن عبد الله بن عمرو ربما انشغل بالعبادة أو شغلته أمور أخرى أيضا رضي الله عنه عن نشر الحديث كما كان وقع لأبي هريرة. وهو اختلف في اسمه، فالمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يبسط رداءه، فبسط رداءه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه، ثم بعد ذلك لم ينس شيئا، أو أخبر عن نفسه أنه لم ينس شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. ومن قصصه المعروفة المشهورة عنه ما وقع في إسلام أمه رضي الله عنهم، أنه قال كان يدعو أمه إلى الإسلام، وكانت مشركة ذلك الوقت يدعوها إلى الإسلام، فكانت تأبى عليه، وكان يلح عليها يحرص على نجاتها من الشرك دخولها في الإسلام، حتى أسمعته يوما كلاما وأذى في النبي كلاما مؤذيا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فتأثر أثرا شديدا، فجاء يبكي إليه عليه الصلاة والسلام، فأخبره وقال إنه يدعو أمه فأسمعته كلاما نابيا: فادعوا الله لأم أبي هريرة. يقول سألهم فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع مسرعا إلى بيت أمه يبشرها بذلك، لأنه فلما جاء لكي يطرق الباب وجده مجافا مغلقا، فقالت دونك يا أبا هريرة يعني أو انتظر، وسمع خرخرة الماء فاستجاب الله دعوة نبيه في الحال، وكانت تغتسل فلبست درعها فشهدت شهادة الحق، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من الفرح كما جاءه في أول أمر يبكي من الحزن رضي الله عنه، وقال أدعو الله لي ولأمي أن يحبب الناس. فدعا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى الناس وحببهم إليهما. قال فما سمع بي بشر من الناس وأمي إلا أحببنا، أو كما قال رضي الله عنه. وكان يجزئ ليله ثلاثة أجزاء، هو وابنته أو هو ابنته وأمه، يقوم هذا ثم يوقظ هذا ثم ينام هذا ويوقظ هذا، يتقاسمون الليل ثلاثا. وجاء عنه رضي الله عنه أنه كان يجعل الليل ثلاثة أثلاث، ثلث لمراجعة القرآن ولمدارسته، والثلث وينام ثلثا وثلثا آخر لدراسة حديث النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. الحديث هذا ضعيف، رواه الترمذي من رواية معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة، وله علتان، لأن معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف والزهري لم يسمع من أبي هريرة، ورواه الترمذي من طريق ورواه الترمذي موقوفا على أبي هريرة لكنه مروية الزهري، فهو مرفوع له علتان، ضعف الصدفي وانقطاع، وموقوف على أبي هريرة له علة واحدة وهو الانقطاع بين الزهري وأبي هريرة. بكل حال فالحديث ضعيف، ولا بأس أن يؤذن ولو كان على غير وضوء، لأن غاية الأذان أن يكون ذكرا من الأذكار، والقرآن أعظم منه، مع ذلك لا تجب له الطهارة لقراءته عن ظهر قلب، لا تجب قراءة الوضوء لقراءة القرآن، فكذلك الأذان من باب أولى، لكن الأولى والأكمل أن يتوضأ لأنه ذكر، ويشرع للمسلم أن يكون على طهر في حال ذكره. ولهذا في حديث ابن عمر لما سلم أو مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلم يرد عليه السلام كما في صحيح مسلم. في رواية المهاجر بن قنفذ عند أهل السنن أنه توضأ ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. فالسنة يكون على طهر ولكن ليس بواجب. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم وضعفه، لأنه من رواية الإفريقي، وهو الإفريقي هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، ضعيف. ويعارضه حديث آخر قال ولي أبي داود حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريد، قال فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا. فكلا الحديثين ضعيف، هذا من طريق الأفريقي، والثاني من طريق محمد رجل قال محمد بن عمرو ضعف واختلف في نسبته أيضا. والمصنف رحمه الله أورد الحديثين، أحدهما يدل على أنه لا بأس أن يؤذن، أن من أذن فهو يقيم، وفي الحديث الآخر قال فأقم أنت، وكلا الحديثين ضعيف، والأصل جواز في مثل هذا، والأولى أن من أذن فهو يقيم، ومن كان راتبا فإن له، من إذا كان المؤذن راتب فإنه لا يفتات أحد عليه إلا بإذنه كالإمام، إلا إذا تأخر أو غاب فلا بأس بذلك، فلا بأس أن يؤذن إنسان وأن يقيم آخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، رواه ابن عدي وضعفه، لأنهم طريق شريك بن عبد الله النخعي وهو ضعيف، والمعنى صحيح، فالمؤذن أملك بالأذان في الأذان وهو وقت الأذان إلى المؤذن، المؤذن والإمام لك بالإقامة، لأنه هو الذي يأمر بإقامة الصلاة. وثبت في الصحيحين أن بلال أنه عليه السلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. استدل بعض العلم على أنه كان يقام للصلاة قبل مجيئه، لكن هذا محمول على أنه أن بلال كان يرقب طلوع النبي عليه الصلاة والسلام من بيته، فإذا رآه خرج فإنه يراه قبل الناس فيقيم للصلاة. فربما تأخر عليه الصلاة والسلام في طريقه، وحبسه أحد من الناس فأمرهم أن لا يقوموا حتى يره وإن أقيمت الصلاة. وعن ولبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله، يعني أنه موقوف على علي، فعلى هذا لا يصح مرفوعا، والمعنى يدل على صحته، أن الأذان أن الأذان للمؤذن والإقامة للإمام. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح، وقد رواه أبو داود والترمذي، وأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، لأنه من مواطن الإجابة، ومواطن الإجابة عدة مواطن، منها بين الأذان والإقامة، ومنها بعد الفراغ من الأذان، وجاء في بعض الآفاظ حينما عند الصف، يعني في الصف للقتال، وروي في خبر ضعيف عند نزول المطر عند أبي داود، وجاء وكذلك من آخر الليل وقت النزول الإلهي. وهنالك أحوال يرجى فيها إجابة الدعاء، مثل حال الإخبات والإقبال على الله، كما الحديث يروى: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. وهي عدة مواضع ذكرها أهل العلم مواطن إجابة الدعاء. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدت حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. الحديث رواه البخاري أيضاً، وهذا مما يستغرب إن كانت يعني النسخة مضبوطة، مما يستغرب كيف خفي عليه رحمه الله، معنا حديث مشهور ومعروف بين أهل العلم أنه من رواية البخاري، فهو قد أخرجه البخاري رحمه الله في صحيح، وأخرجه الأربعة، فقد أخرجه الجماعة إلا مسلما، يعني الستة إلا مسلم. وفيه قال: حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، هي كلمة التوحيد، هي لأن النداء كله توحيد من أوله إلى آخره. وفيه النداء إلى الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة يعني الصلاة التي يدعى إليها والحاضرة بحسب الأذان، فإذا قال حي على الصلاة، فإن كان إلى الظهر إلى الظهر، وإن كان العصر إلى العصر، وإن كان المغرب إلى المغرب، وكذلك العشاء والفجر، فهي الصلاة الحاضرة. اللهم ربها يدعو التام والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة هي على درجة في الجنة، فنسأل الله لها الوسيلة، وهي أعلى منزلة في الجنة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرجو أن يعطى هذه الوسيلة، ولا تنبغي للعبد من عبد الله من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. والفضيلة، الفضيلة فسرها بعضهم بالوسيلة، لكن الأظهر أنها فضل آخر غير وسيلة، وهما يكون من إظهار فضله وشرفه عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام، لقوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يعني لا أفتخر بذلك، أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في ذلك المقام، والنبيون كلهم تحت لوائه، وهو الذي يشفع: آت محمد الوسيلة وأبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يقول تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا دليل لما قالها العلم، أن عسى من الله واقعة، وقال بعضهم: عسى من الله واجب، وله قال: الذي وعدته، مع أنه قال عسى، وابعثه مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فجميع ما يكون من إظهار شرفه في ذلك المقام من الشفاعة والسجود أمام الله عز وجل، وكذلك ما يفتح عليه من الكلمات في ذلك المقام من الدعاء الذي لا يعرف، كان يقول لا يعرف ذلك الوقت، إنما يفتح عليه إذا سجد، كله من إظهار شرف فضله، من إظهار شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء يشرع أن يقال عقب النداء، وإذا أذن المؤذن يشرع أولا إجابته، أولا يشرع الإجابة، ثم إذا فرغ المؤذن من النداء تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا. ثم بعد ذلك تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود وعدته. ثم يدعو خمسة أمور: أولا إجابته، ثانيا الشهادة، شهادة الحق كما شهد المؤذن، ثم بعد ذلك يدعو: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ثم بعد ذلك هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، ثم بعد ذلك تسأل وتدعو ربك. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو أنهم قالوا: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، قال: قل كما يقولون، فإذا فرغت فسأل تعطه. ولأنه موطن عظيم بعد هذه الكلمات، فالدعاء له موقعه، لأنك تزلفت وتقربت إلى الله وتوسلت إليه بهذه المحامد العظيمة، بإجابة المؤذن، ثم بالشهادة، بشهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يخبر العبد برضاه بالإسلام وبالدين وبالرسالة، ثم هذا الدعاء وسؤال الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تدعو لنفسك. وأعظم ما يكون الدعاء موقعا ويقرب الإجابة إذا سبق مثل هذه الكلمات. لهذا كان اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما في حديث أنس وحديث بريدة لما سأل ذلك الرجل قال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل بأعطى وإذا دعي به أجاب، لأن التوسل إلى الله بهذه الكلمات العظيمة. وهذا ثبت أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: إذا سمعت النداء فقولوا، أو إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي العبد إلا من عباده، وأرجو أن أكون أنا هو. وقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول عبده ورسوله، هل يقولها بعد الفراغ من الأذان، أو يقولها إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ كثير من العلم يقولها إذا فرغ المؤذن بعد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فأنت تشهد كما شهد. وقال بعضهم يقولها إذا سمع المؤذن يقول أنا أشهد. وهذا يرجحه العلامة الجليل شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له، وأنه يقول هذه الكلمة أثناء سماع المؤذن. وقد سمعت منه كثيرا إذا سمع النداء يقولها أثناء المؤذن، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه ذكر الشهادة، وأن تقول أشهد فظاهر يقول أثناء هذه الكلمة. وكثير منه كما سبق تقولها بعد الأذان، والأمر في ذلك واسع، فإذا جمع الأدعية في مكان واحد فلا بأس، وإن قالها قبل ذلك فكله يعني مناسب ولا بأس بذلك. لكن ربما أنه إذا قالها أثناء الأذان ربما انشغل عن الأذان بقول أشهد أن لا إله إلا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي كلمة أخرى: إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، أيضا هذه ثابتة رواها البيهقي لا بأس أيضا، ويصححها صاحب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يصحح هذه الرواية، ويقولها أيضا وهي قول إنك لا تخلف الميعاد. وبعضهم قال إنها شاذة، لكنها ثابتة من طريق الصحيح. وبعضهم لم يطلع على كلام الحافظ وقال الحافظ لم يذكرها، والصواب أنه ذكرها في الفتح وعزاها للبيهقي، والله أعلم. هنا بعض الأسئلة نجيب عليها فيما بقي من الوقت. يقول: هل إذا سمعت الأذان من مسجل في غير وقت الصلاة هل أردد خلفه؟ وهل تثبت الأحكام الشرعية بالرؤيا؟ وما توجيه حديث عبد الله بن زيد؟ إذا سمع النداء إن كان النداء من المؤذن في وقت الصلاة وكان كما يقال منقول حيا على الهواء كما يقال، هذا محتمل أنه يتابعه، يحتمل أنه يتابعه، ويؤيده قول بعض أهل العلم لو أنه مثلا يعني لو سمع المؤذن من ورائي، يعني لو سمعه من بعيد ولم يره، مثل لو سمعه من المكبر مثلا ولم يره، فلا فرق بين أن يسمعه مثلا من المكبر وبين أن يسمعه مثلا من الجهة من المسجل أو من الرادو. ويمكن يقال أنه يقوله مطلقا لعموم الأدلة في هذا، وأنه سمع النداء فيجيب النداء في جميع الأحوال، سواء سمعه منه مباشرة أو سمعه منه بواسطة. أما الرؤيا فلا تثبت بها الأحكام الشرعية، الرؤيا إن كانت حق يستأنس بها لكن لا تثبت بها الأحكام الشرعية. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد ثبتت حجيتها لأن الرسول أقرها وقال إنها لرؤيا حق، رؤيا حق. ولهذا قال أهل العلم لو أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأمر من الأمور في المنام ليس بواجب عليه ذلك، لأنه ما يدرى، والنائم لا يضبط، والنائم لا يعتمد عليه، بل تعمد الرواية على من كان صحيحا، يعني من كان مستيقظا، أما من كان نائما فلا. والرؤيا إذا كانت حق من مبشرات كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، من أراها الآن يحصل بعدما تنتهي الجماعة الأولى يقيمون للصلاة فقط بدون الأذان، فهل هذا صحيح؟ لا بأس بأن يقيم، والسنة والأفضل أن يؤذن ثم يقيم، وإن فاتت الصلاة السنة أن يؤذن ثم يقيم، هذا هو الأكمل، سواء كانوا في مسجد أو خارج مسجد، إلا إذا كانوا في مسجد فإنه لا يرفع الصوت بالنداء، لا يرفع الصوت بالنداء ولا يشوش، فيؤذن بقدر ما يسمع من معه، وإذا كان في بيت يؤذن، وإن كان في برية فإنه يؤذن ويرفع صوته. هل تجب الأذان أو هل يجب الأذان والإقامة إذا فات وقتهما في الحضر؟ لا، ليس بواجب، لأن حصل سقوط الأذان بأذان أهل مصر، إنما يسن أن يؤذن، ولأنه واجب وجوبا كفائيا، إنما يجب الأذان على أهل البلد ويجب على المسافرين أن يؤذن أحدهم، أما غيرهم فإنه يستحب في حقه. في قصة أبي محذورة، كيف يؤذن وهو لا يعرف الأذان؟ محذورة في قصته أنه ذكرنا في قصته أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه وهو يؤذن، هو بعض من معه من صبيان مكة في ذلك الوقت، لأنهم كانوا يستهزئون، لأنهم سمعوا مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام فقلدوه، صاروا يؤذنون استهزاء وتقليدا. ثم دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عن صاحب ذلك الصوت ثم علمه الأذان. يصعب أحيانا حفظ بعض متون الحديث ومنها بلوغ المرام، وذلك لما يرد بعد كل حديث من التخريج فيختلف على من يحفظ ويحتاج إلى ضبط، فهل هناك ضابط معين أو قاعدة معينة تسأله ذلك؟ نعم، قل هذا يختلف، إنسان يتيسر له أن يحفظ هذا المتن حفظا محكما، لا شك أنه أن هذا الكتاب من أعظم متون الأحكام، وطريقة حفظه يكون بكثرة ترديده والاستدلال به، كثرة ترديده والاستدلال به، خاصة إذا اعتاد الإنسان كثرة العزو واعتاد عليه فإنه يسهل عليه حفظ الراوي، ويسهل عليه حفظ ويميز بين هذا الحديث ومن رواه وبين هذا الحديث ومن رواه. فبالاعتياد والمحافظة وكثرة العزو إلى الحديث والاستدلال به فإنه ربما استظهر الكتاب وحفظ ربما حفظ الكتاب وربما استظهره وإن لم يحفظه كلمة كلمة. فالمقصود أنه يكون بكثرة مراجعته وكثرة الاستدلال به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف طريقة الالتفات هنا وهنا؟ هل كل حي على الصلاة تكون على اليمين كله؟ هل كل حي على وحي على الفلاح كله على اليسار؟ أم جزء منها هنا وجزء من كل واحدة؟ هذا فيه خلاف. هل يقول من حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، أو يقول حي على الصلاة على اليمين حي على الصلاة على اليمين؟ ظهر ما نقل أنه يلتفت يمينا ويشمل حي على الصلاة حي على الفلاح. استدل بعضهم بهذا أنه يجعل حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على اليسار، وقيل أنه يجعل حي على الصلاة على اليمين وعلى اليسار حتى يكون لكل أهل جهة نصيب من النداء. ما رأيكم في من ينادي لصلاة العيد صلاة العيد أثابكم الله؟ صلاة العيد وغيرها لا ينادى لها، بل إن الناس حاضرون ويستعدون فلا ينادى لها، كما لو قال الصلاة جامعة. فالنداء خاص بالصلوات الخمس، أو صلاة الكسوف يقال الصلاة جامعة، أو لأمر مهم. أما سوى ذلك فلا يشرع النداء لصلاة العيد ولا لغيرها، مثل ما سبق حجاب بن سمرة حجاب بن عبد الله وابن عباس. يقول: أفرد البخاري رحمه الله الأذان في صحيحه بكتاب مستقل، وأورد فيه كثيرا من مسائل الصلاة ليظهر عدم مناسبة لكتاب الأذان، فمس في ذلك. نقول البخاري رحمه الله يقع في كتابه شيء من الاختلاف في النسخ، هذا وقع كثير أنه يلقى اختلاف في بعض الأبواب وبعض الكتب، وهو رحمه ذكر كتاب الصلاة وذكر بعده كتاب الأذان، وربما أنه باب الأذان، فهو ذكر كتاب الصلاة ثم بعد ذلك ذكر باب الأذان ثم باب صفة الصلاة. ففي ربما أنه يقع اختلاف أنه إما يقول كتاب الصلاة أو يقول كتاب أو أبواب الصلاة، فيكون باب الأذان تابع لكتاب الصلاة وجزء منه، كما أن أبواب صفة الصلاة جزء منه. وربما أدخل بعض النساخ شيئا من حديث صحيح بعضها في بعض، فهذا يقع كثير في بعض الأبواب وبعض الكتب في تداخل بعضها في بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت فضل الأذان وقد كثر الكلام في هذه المسألة، فالأفضل أذان أم الإمامة؟ في خلاف هل أفضل أذان أو الإمامة، وذهب كثير من أهل العلم وهو المذهب مذهب أحمد رحمه الله وأصحابه، مذهب أحمد ومذهب أصحابه أن الأذان أن الأذان أفضل، وهذا هو ظاهر النصوص أن الأذان أفضل من الإمامة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول، وقال: المؤذن أطول الناس يوم القيامة، حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم، وقال: إذا كنت في باديتك وغنمك فأذن، وحديث عقبة بن عامر: يعجب ربك. أحاديث كثيرة كلها في فضل الأذان تدل على فضله على غيره. وما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يؤم، لأنه لا يمكن الجمع بين الأذان والإقامة بين الأذان والإمامة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة لأذنت. فمن كان في حقه الإمامة وهو هو الإمام، وكانت في حقه أولى من جهة الإمامة وتحقيق مصالحها، وأنه لو صرف إلى الأذان اختلف الأمر، ربما كانت الإمامة في حقه أفضل. الأصل فضل أن الأذان أفضل، إلا أنها ربما كانت في حق بعض الأشخاص أفضل في حقه من الأذان، يعني ربما كانت في حقه أفضل، كما جاء في بعض الأمور أن بعض الأذكار وبعض الأشياء في حق بعض الأشخاص أفضل، كما أن الذكر مثلا أو الدعاء قد يكون في حق بعض الناس أفضل من قراءة القرآن لما يحصل في قلبه من الحضور في الذكر والخشية. فهذه قاعدة تختلف بحسب الأشخاص. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي قيد النهي بعد العصر وبعد صلاة العصر والنهي بعد الفجر لم يقيد بذلك، علما أن أفضل الحديث عند مسلم ذكر صلاة الصبح ولم يذكر صلاة العصر بل بعد العصر؟ ويقول: إذا نسي المؤذن قول الصلاة خير النوم، فهل يعيد سواء طال الفصل أم لم يطل؟ نقول: بعد جاء في الأخبار أنه بعد النهي لا يصلي بعد العصر ولا يصلي بعد الفجر، صحيح هذا، وجاء في بعضها لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر. والذي جعل بعض العلم يقولون إن بعد طلوع الفجر، قال بعضهم إن بعد طلوع الفجر وقت نهي، وأن على الكراهة الصلاة فيه ما سوى ركعتي الفجر، دعاهم ذلك لأنه جاء في بعض الألفاظ بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، وهذا خاص بالفجر بعد طلوعه، وذلك أن الفجر ليس كالعصر، فالعصر ليس له علامة ظاهرة تتميز، بخلاف الفجر له علامة ظاهرة هو ظهور الصبح، ظهور الصبح. أما العصر فلا تتميز، كما أن الظهر له علامة الزوال، أما العصر لا، ليس له علامة ظاهرة، والمغرب له علامة الغروب، والعشاء مغيب الشفق دخول وقته، فهذه لها علامة ظاهرة. فلما كان طلوع الفجر علامة ظاهرة وجاء التقييد في بعض الروايات، قال بعض العلم إنه وقت نهي في هذه الحال. يقول هذا: قمت وقت صلاة الفجر هذا اليوم فوجدت في ذكري سائلا أبيض لزجا على شكل الماء، فاحترت هل مني أو غيره، وتذكرت أني لم أحتلم وأن هذا السائل ليس له راحة المني، فتوضأت ولم أغتسل، فهل فعلي صحيح أما أغتسل، مع العلم أني في هذه الحالة أخرت صلاة الفجر حتى فاتتني حين كنت محتارا، أفيدونا جزاكم الله خير. لا ينبغي الاحتيار الحيرة، ولا ينبغي ذكر الحيرة أن يقول احترت، فلا حيرة ولله الحمد. فإذا استيقظ الإنسان ورأى في ثيابه أو في ذكره أو في بدنه بللا، في بدنه بللا، هذا اختلف العلماء فيه. المذهب يقولون إن من رأى بللا فإن كان تذكر قبل نومه أو حصل له شيء من الفكر قبل نومه فيما يتعلق بشأن النساء والجماع فإنه يكون مذيون، يكون مذيا، وإن لم يسبقه فكر فإنه يكون منيا. والصواب عدم التفريق، وأنه في هذه الحال، في هذه الحال إذا رأى شيئا، إذا رأى شيئا فإن رأى عليه علامات تدل على أنه مني حكم به من لزوجته ويبسه. أما إذا رأى ما لم يرى عليه علامات المني فإنه لا يكون مني. فالأصل هو أنه أن يكون أنه مذي وليس مني، حتى يثبت ويتبين أنه مني، حتى ولو تذكر أنه احتلم، لو تذكر أنه احتلم ولم يرى شيئا فلا عبرة، أو رأى شيئا شك فيه حتى يغلب على ظنه ويتبين بعلامات المني، وهو أن يكون لزجا، ويكون في الغالب إذا يبس يكون الثوب يشتد من الثوب ويكون له جرم ظاهر بخلاف المذي. فلهذا لا يثبت الغسل في حقه حتى يتيقن أنه مما يوجب الغسل، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشروط أو الشرط كما يقولون ما يلزم من عدمه العدم، فلا يصح المشروط إلا بوجود الشرط، فما كان شرطا لشيء فلا يصح وجوده إلا بوجود شرطه. والصلاة لها شروط، منها الطهارة من الحدث، فلا تصح الصلاة إلا برفع الحدث، فيلزم من عدم رفع الحدث عدم صحة الصلاة. والشروط جمع شرط، والأشراط جمع شرط بالفتحات، والشرائط جمع شريطة. ثم ذكر مصنف رحمه الله جملة من الأخبار في هذا المعنى، قال: عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. الخمسة هم أهل السنن الأربع مع الإمام أحمد، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، وابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي، إمام حافظ من حفاظ الحديث، له كتابه في الحديث اسمه صحيح ابن حبان، وفيه أخبار كثيرة صحيحة، بل إنه شرط الصحة في هذا، لكن فيه أخبار وفيه أحاديث فيها ضعف، بل فيه منكرات، وله تأويلات وله استنباطات غريبة يذكرها رحمه الله أحيانا في الباب. وهذا الحديث برواية علي بن طلق وهو الحنفي اليمامي، وهناك صحابي آخر اسمه طلق بن علي، وقد مضى حديثه أو شيء من حديثه في كتاب الطهارة، منها أنه قال مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره، قال إنما هو بضعة منك. وهل هما صحابيان أو صحابي واحد اختلف، رجح جمع من أهل العلم كابن عبد البر أن علي بن طلق الذي مضى حديثه هو ابن طلق بن علي، هنا هو طلق بن علي هو ابن علي بن طلق الذي هنا علي بن طلق الحنفي، وذاك طلق بن علي، وخاصة أن النسب واحد، فرجح أنه ابنه، وقال بعضهم إنه صحابي واحد اختلف في اسمه. في هذا الحديث أمر عليه الصلاة والسلام من أحدث من فسى أن ينصرف ويعيد الوضوء والصلاة ويتوضأ ويصلي. وهذه المسألة أولاً الحدث ناقض للوضوء بإجماع أهل العلم، فإن كان الحدث خارج الصلاة فإنه لا، وابتدأ الصلاة وهو محدث فبإجماع أهل العلم صلاته باطلة من أولها إذا كان حدثه قبل دخوله للصلاة، وكذلك إذا كان حدثه في الصلاة وقد تعمد الحدث فإن صلاته باطلة بإجماع أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، اتفقون عليه عن أبي هريرة، لقوله في حديث ابن عمر كما رواه مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الحالة الثالثة أن يسبقه الحدث في صلاته، يعني بلا قصد منه، مثل أن يسبقه الحدث من ريح أو صوت ما تعمد لكن غلبه وسبقه، هل تبطل صلاته أم لا؟ المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث، وفيه وليعد، ولينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، دليل لمن قال إنها تبطل صلاته وأنه يبني وأنه يستأنف الصلاة من أولها. وهذا هو الصحيح، وليس العمدة على هذا الخبر، فإن في سنده ضعفاً، لأن رواية مسلم بن سلام الحنفي، رواية عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام الحنفي، وقال عنهما الحافظ رحمه الله عن كل منهم إنه مقبول، يعني عند المتابع، وإلا فلين، وإلا فالعمدة على الأحاديث الواضحة الصريحة في أنه إذا أحدث فإنه يبطل وضوءه، وإذا بطل وضوءه بطلت صلاته. هذا يشمل ما إذا كان حدثه قبل الصلاة أو داخل الصلاة متعمداً للحدث أو سبقه الحدث لعموم الأدلة. وهذا هو قول مذهب أحمد رحمه الله والشافعي، وذهب آخرون وهم قول مالك وأبي حنيفة إلى أنه إذا سبقه الحدث في صلاته بدون قصد منه فإن صلاته لا تبطل، فإذا مثلاً صلى ركعتين من الظهر فسبقه الحدث فقال يذهب فيبني ولا يتكلم، يخرج من صلاته ولا يتكلم،
ويتوضأ ويرجع ويكمل صلاته، يتوضأ ويكمل صلاته. واستدلوا بحديث عائشة عند ابن ماجه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أصابه قيء أو قلس أو رعاف فليذهب فليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. لكن هذا الحديث ضعيف، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وإسماعيل بن عياش هذا إذا روى عن الحجازي روايته ضعيفة، فالحديث ضعيف، والعمدة على الأدلة التي جاءت ببطلان وضوء من أحدث، وإذا بطل وضوءه بطلت صلاته، فعليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة ويستأنفها من أولها. قالوا: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا حديث صحيح، وفيه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض المراد بها البالغ، والمرأة إذا بلغ يعني ذكر الحيض بلوغها يعني يكون بالحيض ويكون بغيره، لكن لما كان هو الأغلب أو الأسبق ذكر في الحديث، وأن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. قول لا يقبل نفي للقبول، والقبول إذا جاء في لسان الشرع فيدل على عدم، يعني هذا الأصل فيه أن ما لا يقبل أنه مردود ولا يترتب أثره عليه ولا يصح، هذا هو الأصل. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني إنها باطلة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا هو الأصل. لكن أشكل هذا عند بعض أهل العلم لأنه جاء في بعض الأخبار نفي القبول مع ثبوت الصحة، مثل نفي القبول من صلاة العبد الآبق: أيما عبد أبق من مواليه لا تقبل له صلاة حتى يرجع. وفي حديث عبد الله بن عمرو في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 صباحا، وما جاء في معنى هذه الأخبار مما فيه نفي القبول مع إثبات الصحة. بعضهم أخذ بظاهر الأخبار وقال إنها باطلة، إنها باطلة وإنها لا تصح في عموم الأخبار جاء فيها نفي القبول. والأقرب في مثل هذا أن ينظر في بنفي القبول في الخبر، إن كان نفي القبول قارنته معصية فإن نفي القبول لا يدل على نفي الصحة، وإن لم تقارنه معصية فإنه يدل على عدم الصحة. فقول لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، فإنها لا تصح صلاة من صلى محدثا، لأن الحدث ليس بمعصية. وكذلك لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، فالمرأة لها أن تكشف عن رأسها عند محارمها، فليس بمعصية إذا لم يكن من لا يجوز عن من يجب عليها أن تستتر عنه، فهذه ليست معصية في نفسها. فمن لم يوجد فيه هذا الشرط فإنه لا تصح عبادته، أو لا يصح ما نوفي أو ما علق عليه الخبر كهذين الخبرين. وإن كان قارنته معصية فإن القبول لا يدل على نفي الصحة، بل يجتمع الإجزاء مع نفي القبول، يجتمع الإجزاء مع نفي القبول. فيقال مثلا في حق مثل الآبق: لا يقبل الله له صلاة أيما عبد أبق من مواليه فلا تقبل صلاة حتى يرجع، فهذا النفي لأجل معصيته وكونه فر من أسياده. وكذلك شارب الخمر: لا تقبل له صلاة لأجل معصيته 40 صباحا. في هذه الحال نقول آثم، هو آثم بفعله هذا، ويجب عليه التوبة والإقلاع والرجوع من هذه المعصية. فإن أصر على هذه المعصية فإن صلاته في خطر، فهو تجزئ وتبرأ ذمته ولا يؤمر بإعادة الصلاة، لكنه لا يثاب عليها، لا يثاب على هذه الصلاة لما قارنته من المعصية. وربما قارنها مثلا معاص أخرى وأدت إلى أن الصلاة لا ثواب فيها أصلا، وربما قارن هذه المعصية شيء من الطاعات ومن الأعمال ويكون له شيء من الإثابة بقدر ما تقرب به وعبد الله به. فلهذا ما جاء فيه النفي الأصل فيه أنه لا ترتب أثره عليه، وأنه لا تقبل من هذه العبادة، كما أنها إذا كانت لا تقبل فإنها لا تصح. وهذا كله من باب الجمع بين الأخبار، وذكره جمع منها العلم حتى تتفق الأخبار في هذا الباب. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر هو ابن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإذا كان الثوب واسعا فالتحف به. ثم أيضا قبل ذلك أن صلاة الحائض بخمار هذا شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، فالحائض لا تصلي إلا بخمار، والخمار ما يغطي الرأس والعنق، فلو صلت كاشفة وهي بالغة فإنها لا تصح صلاتها، وهذا في الحرة بإجماع أهل العلم. فعليها أن تستر شعرها وأن تستر العنق وما يليه ثم تصلي. أما الأمة فالجمهور على أن عورتها كعورة الحرة، وذهب مالك إلى أنها تكشف رأسها وما يبدو غالبا من أطراف القدمين واليدين، وهذا الأظهر هو الصواب، وأنها ليست كالرجل حتى ولو كانت أمة. فلا ينبغي يقال إن امرأة إن عورتها كعورة الرجل مهما كانت، ولا شك أن هذا القول ربما قيل ببطلانه، وأن يقال إنها لها أن تكشف ما يكشف، إن لها أن تكشف ما يكشف الرجل. فالصواب أنها وسط بين عورة الحرة وعورة الرجل، فتكشف رأسها مع وجه على وجه لا يكون فيه فتنة. ولهذا قال العلماء إذا كان هناك فتنة وجب عليها أن تستتر، واستدلوا له بما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أصحابه لم يعلموا هل صفية مما اصطفى، هل هي من زوجاته أو من ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أزواجه وإن لم يحجبها فهي من ملكت يمينه، وكان هذا أمرا معروفا عندهم أن الإماء لم يكن يتقنعن. وكذلك عمر رضي الله عنه أمر تلك الأمة لما كانت تقنعت قال: أي لكاع تتشبهين بالحرائر. وكل هذا لما كان إذا لما لم يكن هناك فتنة وشر. ولهذا يقول كثير من العلم ممن يقول إن وجه الحرة ليس بعورة، إن وجهها ليس بعورة، هم يقولون ذلك على وجه لا تكون في فتنة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه يجب عليها أن تستتر، ولا يجوز لها أن تظهر ما فيه فتنة، يجب عليها ذلك. فهذه أمور يراعونها حينما يقولون إن هذا ليس بواجب أو هذا ليس بحرام، لعموم الأدلة في مثل هذا الباب، لأن ما جاء مناقضا لأصول أخرى وذريعة إلى أمور محرمة، فالقاعدة أن ما كان وسيلة إلى أمر محرم محرم، وهذا جار في أمور كثيرة ليس خاصا في هذا الباب، وهو ستر المرأة وهو الحجاب المرأة وغيرها، في أمور كثيرة قد يكون الشيء مباحا ويحرم إذا تذرع الإنسان واتخذه وسيلة إلى أمر محرم. فعلى هذا يكون حكمه التحريم لما قصد به وكان ذريعة إليه. قالوا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. هذا الحديث له هنا أدلة أخرى أيضا شاهد لها من حديث عمر بن أبي سلمة أنه من فعله عليه الصلاة والسلام أنه لبس ثوبا فخالف بين طرفيه. وحديث ومنه حديث أبي هريرة أيضا عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فخالف بين طرفيه. فالمخالف بين الطرفين جاءت في عدة أخبار. وفي هذا بيان من المصنف رحمه الله أن التستر والسعة في التستر أكمل عند السعة في الثياب، كما قال عمر: إذا وسع الله فأوسعوا. يعني عند سعة الثياب يوسع الإنسان في التستر ويزيد من الثياب التي يتستر بها، كما قال: جمع رجل عليه ثيابه، إزار ورداء، إزار وقباء، إزار وقميص، وتبان ورداء، تبان وقباء، تبان وقميص. يعني أنه يلبس ثوبين، ثوب يستر داخله وثوب يستر يجلل بدنه كله، أو ربما لبس ثوبين، ثوب يستر أعالي البدن وثوب يستر أسافل البدن كالإزار والرداء. وربما لبس ثوبين، ثوب يلبس يستر البدن كله وثوب يستر نصف البدن كالسراويل مثلا والقميص، أو الإزار والقميص. فالمعول على هذا أنه أن أولى هو ستر البدن، ستر جميع البدن. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، لأنه لما كان عندهم من ضيق الثياب في ذلك الوقت شدة الحال في بعض الأحيان، وكان جابر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من آخر الليل وكان قد تواقص على ثوبه لأن ثوبه كان ضيقا، فلم يكن يكفيه لأن يتزر وأن يجعل بعضه كالرداء كما يفعل المحرم، يجعل بعضه لأسفل بدنه وبعضه لأعلى بدنه. فقال عليه الصلاة والسلام، سأله: ما السرى، ما الأمر، يعني ما الخبر، يعني حينما جئت من آخر الليل ثم بعد ذلك، وهذا في غزوة من الغزوات، ثم بعد ذلك أمره: إذا كان الثوب ضيقا لا يتواقص ويجمع نفسه ويحني نفسه، بل عليك في الإزار، فاتقوا الله ما استطيعك في الإزار وحده. ولهذا إذا كان الثوب واسع، والثوب يشمل كل ما يلبس، كل ما يلبس يسمى ثوب، من قميص أو رداء أو إزار أو قباء أو تبان أو ما أشبه ذلك، كله يسمى ثوب. وإذا فصل لشيء من البدن سمي باسمه، كالإزار لأسفل البدن والسراويل لأسفل البدن، لكنه كل رجل تختص بشيء، يكون مشقوق الوسط يعني، والقباء يكون لأعلى البدن، والقميص للبدن كله جميعه، جميع البدن، والتبان هو السراويل القصير، أو التبان السروال القصير. ولهذا إذا كان الثوب واسع قال: فالتحف به، يعني يجعله كاللحاف، يعني يستر جميع البدن إذا كان الثوب، فإما أن يتزر ببعضه ويرتدي ببعضه، أو يجعله شقتين مثلا، يشق بعضه يجعله إزار وبعضه يجعله رداء، ولو اتزر ببعضه وخالف بين طرفيه حصل المقصود. ولهذا قال: ولمسلم فخالف بين طرفيه، في المخالف بين الطرفين، بمعنى أن يجعل طرف على كتفه الأيسر يأتي به من تحت جنبه تحت عضده الأيمن ويضعه على كتفه الأيسر، والثاني من جهته اليسرى ويضعه على كتفه الأيمن، ويعتني به بربطه أو غيره، المقصود أنه يجمعه عليه حتى لا يسقط. وإن كان قميصا كان أكمل، إذا كان قميص كان أكمل، وقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام القميص. وهذا كله كما سبق عند وجود الثياب وعند السعة في الثياب. أما إذا لم يجد ثوبا إلا شيئا يستر بعض البدن فيستر ما تيسر من أسفل البدن، يستر العورة فما أسفل منها يستر، ثم بعد ذلك لا بأس ولو كشف أعلى البدن. ولكن يجب ستر الكتفين، يجب ستر الكتفين. ولهذا كما لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولهذا قال: ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي نهي أو خبر، لا يصلي يعني أنه لا يجوز أن يصلي، ظاهر النهي النهي، أو أنه خبر بمعنى النهي. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، بل إذا كان الثوب واسعا، وهذا إذا كان الثوب واسعا، هذا المراد، إذا كان ثوبه واسعا أو كان يجد قميصا فإن القميص يكفي، خاصة إذا كان لا يبين أصف البدن يكفيه، لأن الساتر للكتفين وساتر لبقية البدن. فلا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، وفي اللفظ الآخر عاتقيه، وعاتق هذه الرواية تدل على المقصود لأنه مفرد مضاف فيعم العاتقين، عاتق المراد أنه يضع على عاتقيه من شيء، وهذا يبين أنه لا يجب أن يستر إذا لم يكن الثوب كافيا، يستر شيئا من العاتق من العاتق، وإن ستر جميع العاتقين كان أكمل وأتم. وإن كان واجدا ولا يستر ولم يستر الكتفين هذا في خلاف، ذهب الجمهور إلى صحة الصلاة، إذا كان لم يستر العاتقين قالوا بصحة الصلاة مع الكراهة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية اختاره جمع من العلم إلى أنه من صلى وهو يقدر على ستر العاتقين فإن صلاته لا تصح. ويقال على هذا: من صلى عالما وهو يكشف كشف عن عاتقيه عالما بالنهي فإنه لا تصح صلاته، ومن جهل خفي عليه الحكم فإن يجب عليه يستتر في صلاته، أو بعد ذلك إذا علم فلا يصلي مكشوف العاتقين، بل يجب عليه يستر العاتقين أو يستر شيئا منهما، شيئا من العاتقين. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصح الأئمة وقفة. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية، صحابية روت أخبارا كثيرة ولها مناقب عظيمة رضي الله عنها، من أعظم مناقبها أو من مناقبها العظيمة ما وقع لها يوم صلح الحديبية، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الكتاب أمر أصحابه أن ينحروا ويحلقوا، فأمر الناس فلم يفعلوا لشدة الأمر عليه، معنى كان يجب الفعل ويجب امتثال أمره عليه الصلاة والسلام ولا يجوز التأخر. فدخل على أم سلمة وهو يخبرها بذلك وأنهم لم يفعلوا، فقالت فأشارت عليه برأي عظيم سديد دل على كمال عقلها وحسن نظرها رضي الله عنها، قالت: يا رسول أخرج ولا تكلم أحدا، يعني أخرج للناس ولا تكلم أحدا، وانحر غاديك وادعو حريقك يحلق حتى يحلق رأسه. فخرج عليه الصلاة والسلام ونحر هديه، ثم دعا الحالق فحلق رأسه، ثم لما رآه الناس صنع ذلك أقبلوا على نحر هداياهم وحلق رؤوسهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم، يعني من الازدحام. وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها أبي سلمة وهو ابن عمها، وأمرها عليه الصلاة والسلام أن تسترجع وأن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أخلفني في مصيبتي وأجرني، أخلفني في مصيبة وأجرني خيرا منها. وقال حتى قالت: من خير من أبي سلمة؟ قال: ثم عزم الله لي فقلتها، فقالتها فأخلف الله عليها النبي عليه الصلاة والسلام فتزوجها. وروى عنها أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة مصبية وغيرا، فخشيت على نفسها من ذلك وأن ينال النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك شيء من أذى الصبيان، فقال: أما أولادك في أولادي، وأما الغيرة فأدعو الله أن يزيلها عنك. متزوجها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أنها سألته: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع هو القميص، والخمار مثل ما سبق هو ما يستر الرأس والعنق، يعني أتصلي في درع وخمار بغير إزار؟ فقال نعم، فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. بين أنه يكفي الدرع مع الخمار، وهو الثوب الذي يستر جميع البدن، لكن تغطي مع ذلك، تستر قدميها. وهذا الحديث اختلف فيه، وهو من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار رواية محمد بن قنفذ عن أمه. ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله أن الأئمة صححوا وقفه، وفي علة عبد الرحمن هذا فيه بعض الضعف، وأمه أيضا فيها جهالة، حيث فيه الضعف في هذا الضعف، لكن دل على معناه، دل على معناه ما سبق من حديث أن المرأة لا تصلي إلا بخمار، لا تصلي إلا بخمار. وكذلك جاء في حديث ابن عمر وحديث ابن سلمة أن المرأة تستر قدميها، وأنها تجر إزارها، تجر ذيلها، ترخيه شبرا ثم زادها ذراعا. وهذه العورة أو هذا الستر يجب أن يكون في الصلاة لرأسها ورجليها، إنما وفي خلاف اليدين هل تسترهما أو لا تسترهما. ذهب جمع من العلم لأنه لا يجب ستر اليدين، لأن لم تؤمر بأن يكون القميص أو الدرع مغطيا للقدمين، ولم يعهد أن يكون مغطيا لليدين. ثم يسن للمصلي أن يباشر بيديه الأرض، وهذا عام في حق الرجال والنساء. وذهب بعض أهل العلم وهو المذهب إلى وجوب ستر اليدين، وأن تستر جميع بدنه، لا تكشف إلا وجهها بس، لا تكشف في الصلاة إلا وجهها، فلها كشفه بإجماع العلم في الصلاة ما لم يكن عندها أحد من غير محارمها. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكت علينا القبلة، فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه. عامر بن ربيعة، وعامر بن ربيعة العنزي بسكون النون، عنز من عنز بن وائل، وهناك العنزي في ربيعة، وهناك العنزي في الأزد عنزي، وهذا عنز بالسكون عنز بن وائل. وهذا الحديث في صلاتهم فيه ضعف وله شواهد، جاء الشاهد من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عمر، وبعض العلم قواه لشواهده كابن كثير وغيره، وقالوا إنه بشواهده يكون باب الحسن لغيره، وإلا بمفرده ضعيف، لأن ولد أشعث من سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله، فيقويه ما جاء في المعنى من شواهده عن جابر عبد الله وعن ابن عمر. وذلك أنهم صلوا في ليلة مظلمة أشكلت عليهم القبلة، فصلى كل منهم على تجاهه، فتبين أنهم صلوا إلى غير القبلة، فنزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا الحديث لو لم يثبت فالمعنى يدل عليه من عموم الأدلة، وأن من أشكلت عليه القبلة فلأنه لا يجوز له أن يتأخر حتى يتبين له وقت يتبين له الجهة، لأن لا يدري متى تتبين، وقد يخرج الوقت، بل يجب عليه يجتهد وينظر. ولهذا الصحابة اجتهدوا رضي الله عنه في اجتهاد في هذه الحال، فيجتهد في أمر القبلة أين هي، فإذا اجتهد فقد أدى ما وجب عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجب عليه يجتهد في القبلة، أين جهة القبلة، فإذا اجتهد وتبينت جهة القبلة أو غلب على ظنه أن هذه جهة القبلة صلى إليها، فإن اختلف اجتهاده في صلاة انصرف. وهكذا لو اختلف أكثر من مرة، فإذا صلى تمت صلاته ولله الحمد، وصلاته تامة ولا إعادة عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. هذا الحديث رواه الترمذي طريقا أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، ورواه أيضا من طريق آخر أقوى منه، فهو ولهذا قواه البخاري وطريق الثاني جيد، وفيه أنه عليه السلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وشاهده ما رواه السبعة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه عليه السلام قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا، يعني لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، قال شرقوا أو غربوا، أمر من أراد أن يقضي حاجته ألا يستقبل جهة القبلة، فدل على أن القبلة تشمل الجهة كلها، ولهذا قال شرقوا وغربوا. ومن كان مثلا على غير قبلة أهل المدينة كأهل نجد ومن كان على سمتهم نقول شمل أو جنب إلى جهة الشمال أو جهة الجنوب، وكذلك نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة، فما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، وكذلك غيرهم إذا كانت قبلته إلى الشرق أو إلى الغرب نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة بحسب مكان الذي هو فيه، فما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا قد جاء معناه عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا استقبل إلى الجهة فقد اتجه إلى القبلة، ولا يجب عليه إصابة عين القبلة ما إذا كان لا يراها، إذا كان بعيدا عنها لا يراها فإن واجب عليه أن يتجه إلى جهة القبلة ولا يجب عليه أن يعينها. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وعامر ربيعة هو الذي مضى، هو عامر ربيعة العنزي، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته إلى جهة حيث وجهت به، حيث وجه ركابه كما في اللفظ الآخر، وهذا جاء من حديث جابر ومن حديث ابن عمر ومن حديث أنس رواه البخاري، وفيه أنه لا بأس أن يصلي الإنسان النافلة على الراحلة في السفر ولو إلى غير القبلة، لأن أمر النفل خفف ولله الحمد. وجاء في حديث أنس ذكر مصنف رحمه الله قال ولي أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن. فهو في هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يستقبل إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة إذا أراد أن يتنفل. وظاهر أخبار الصحيحين من حديث عامر ربيعة ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أنس هذه أنه لم يكن يتوجه إلى القبلة، بل إنه يكبر إلى جهته ولا يتوجه إلى القبلة في ابتداء إذا أراد يبتدي يتنفل. ورواية أبي داود هذه سندها جيد، وهو أنه عند ابتداء للصلاة كان يتوجه إلى القبلة، فعلى هذا وهو من فعله عليه الصلاة والسلام يقال يستحب أن يبتدئ إلى القبلة، أول ما يصلي يبتدئ إلى القبلة، هذا الأفضل، وإلا لا يجب لأنه هذا هو الغالب من فعله كما نقل في هذه الأخبار الصحيحة، وهذا نقل عند أبي داود ومن فعله عليه السلام، فيكون الأولى أن يتجه إلى القبلة لكن ليس بواجب عليه، ثم بعد ذلك يصلي حيث وجه ركابه كما في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فلو أنه مثلا صلى إلى جهة الشرق ثم انحرف إلى جهة اليمين ثم انحرف إلى جهة الشمال وهكذا حتى دار للجهات كلها لا بأس بذلك إلى جهة سيره، فقبلته جهة سيره ولا يجوز أن ينحرف عنها، لا يجوز أن ينحرف عن جهة سيره إلا إذا كان انحرافه لأجل سيره ولأجل مقصده فهي قبلته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري هو سعد بن سنان مثل ما سبق من الخدرة بطن من الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. الحديث علته أنه رواه بعضهم مرسلا رواية أبي نظرة، والصواب أنه متصل وصحه جمع من العلم وإسناده الصحيح، وفيه أن الأرض كلها مسجد، أو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالمقبرة لا يصلى فيه، والمقبرة ليست جمع قبر، المقبرة ما يقبر فيه، خلافا لما قاله بعضهم إنه إذا كان فيها قبر أو قبران فإنه صلى فيها حتى تكثر القبور ثلاثة فأكثر. والصواب أنه كلما موضع قبر فيه فهو مقبرة وإن كان فيه قبر واحد، فلا يصلى في المقبرة ولا يصلى إليه كما سيأتي في حديث أبي مرثد الغنوي، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة، فمن صلى في المقبرة فلا تصح صلاته. والعلة هو خشية الشرك، لأنها ذريعة وسيلة إلى عبادة القبور وسؤالها للقبور. وإن كان يقول لا يسأل، لا، نقول هذا ذريعة، والشارع شارع، لكن جاء بسد الذرائع والوسائل. وهل عبادة الأصنام إلا بداية من تعظيم القبور وتعظيم الصور؟ فلا يجوز الصلاة في القبور ولا الصلاة إليها. قال عليه الصلاة والسلام عليه ورحمة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أخرجاه. وفي حديث ابن عباس وعائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك في الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة أم سلمة ذكرت كنيسة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس حديث ابن مسعود: إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. وقال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، إلى غير ذلك في الأخبار المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وقال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فدل على أن القبور ليست محلا للصلاة. وفي حكم المقبرة: حريم المقبرة، يعني ما هو داخل تابع لها فهو في حكم المقبرة، فلا يصلى إليها، وما صلى إليها فصلاته باطلة، والصلاة لا تصح إليها إلا إذا صلى في موضع لا يعلم أن عنده قبر فينحرف عنه ويبتعد، وما مضى من صلاته فهو صحيح. كما قال عمر لأنس لما رآه يصلي عند قبر، قال: القبر القبر، يعني احذر القبر، كان يظن يقول القمر القمر، ولم يأمر بعادة الصلاة لأنه ما علم بموضع القبر. والحمام ليس موضعا للصلاة، والعلة فيه لأن الحمام إما أنه موضع قد يكون موضعا للأذى والنجاسة، أو وهو الأظهر أنه يكون موضع للشياطين، لأن الشياطين تكون في هذه المواضع، تقصد هذه المواضع القذرة والنجسة، فلا يصلى في الحمام. والحمام المراد به ليس المراد موضع الخلاء، الخلاء أقبح يعني منه، فالحمام موضع الذي يكون الاستحمام، المواضع التي كانت تتخذ حتى تكون فيها حرارة ورطوبة ويستحم فيها ويكون فيها شيء من النجاسات والبول، وفي معناه بل هو الحش. فإذا كان موضع الحمام لا يصلى فيه، فموضع الخلاء من باب أولى لا تصح الصلاة فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه. حديث ضعيف رواية زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن الحسين، وزيد بن جبيرة هذا متروك. وقد رواه ابن ماجه أيضا من طريق ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن ما جاء فيه من النهي مواضع جاءت بعضها جاء في بعضها النصوص وبعضها في معنى النصوص. فالمزبلة لا يصلى فيها، لأن المزبلة موضع للأذى والقذر، وربما كان فيها شيء من النجاسات، وهي في معنى الحمام وأشد. فإذا كان الحمام لا يصلى فيه، فالمزبلة أيضا، لأن الأظهر والله أعلم أن العلة هي وجود الشياطين، والإنسان يبتعد عن مواضع الشياطين، والشياطين دائما تقصد المواضع التي تهجر وتترك ويبتعد عنها، أو المواضع اللي يكون فيها صخب ولغط كالأسواق. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم أن خير بقاع الأرض المساجد، وشرها خير بقاعها المساجد، وشر بقاعها الأسواق. ويروى في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تكن أول داخل إلى السوق ولا آخر من يخرج عنها منها، فإن الشيطان فيها باض وفرخ وبها ينصب رايته. وما أدري عن صحته، لكنه دل عليه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنها من شرار البقاع. فلهذا لكن ليس من ذلك أن الصلاة لا تصح فيها، بل يسن ذكر الله فيها لوجود الغفلة، ولهذا مواطن الغفلة يشرع فيها ذكر الله، وحالات الغفلة يشرع فيها ذكر الله. فالشاهد أن الشياطين تقصد هذه المواضع، ولهذا المزبلة والمجزرة في حكم الحمام وأشد، والمقبرة تواترت بها الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة فيها. وقارعة الطريق هذا ورد فيها من حديث جابر حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال إياكم وجواد الطريق، أو التعريس على جواد الطريق، فإنها مأوى الشيطان مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن عند أحمد. وجاء أيضا من حديث ابن عمر عند ابن ماجة، فهما شاهدان لهذه الرواية في النهي عن الصلاة على قارعة الطريق. وربما أيضا قارعة الطريق تكون محلا لسير الهوام والسباع خاصة الحشرات، وذلك أنها تقصد المواضع السهلة والطرق التي يكون الطريق فيها يسير، الطريق فيها مناسب فتسير فيها، فربما سارت في هذه الطرق لأنها معبدة، ولأن الهوام والحشرات أيضا تجانسها الشياطين، فربما كان لأجل هذا المعنى، وربما كان لأجل أن يتأذى هو أو يؤذي غيره بمضايقته في هذا الطريق، فلا يصلى على في قارعة الطريق، كما أنه لا يجلس لا يبات عليها. وقارعة الطريق وسط، وهذا يبين أن جوانب من هنا ومن هنا الأمر فيها أخف. والحمام سبق في حديث أبي سعيد الخدري، ومعاطن الإبل جاء في حديث جابر بن سمرة، ومن حديث براء بن عازب، ومن حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن المغفل المزني أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وفي بعضها مبارك الإبل، وفي بعضها مرابد، أو المرابد جاءت في غيرها المعاطن والمبارك، وأمر ورخص في الصلاة في مرابض الغنم، فلا يصلى في معاطن الإبل. واختلف في معاطنها هل هو قبل شربها أو بعد شربها، والأظهر أنه في المواضع التي تجلس فيها، تجلس فيها، ومن باب أولى المواضع التي تبيت فيها. فالمواضع التي تجلس فيها للشرب فإنها منهي عن الصلاة فيها، وكذلك من باب أولى المواضع التي تبيت فيها فلا يصلى فيها. وجاء تعليلها بحديث البراء بن عازب أنها خلقت من الشياطين، فلا يصلى في معاطنها ولا في مباركها وفوق ظهر بيت الله تعالى، لأنه الذي يصلي فوق ظهر بيت الله لا يصلي إلى، لا بد له قبلة، فإذا كان فوق ظهر بيت الله فإنه ليس في اتجاهه يصلي إلى هوى، لا بد أن يكون له قبلة، فلا يصلى فوق ظهر بيت الله تعالى. وذلك أنه لا بد أن يكون له قبلة، وهذا موضع فيه خلاف. بعضهم قال إذا كان أمام الشيء مثل فوق ظهر البيت مثلا، يرحمك الله، فإذا كان فوق ظهر البيت مثلا شيء مثبت فيه من لبن أو حجر، شيء مثبت فيه فإنه يصلي إليه، أما إذا كان غير شيء غير مثبت فلا يصلي فيه، فلا يصلي إليه. والمسألة موضع نظر، هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة عليه، الله أعلم. وهذا الحديث كما سبق في سنده ضعف، لكن غالب أخباره أو ما فيه كله جاء له شواهد الأحاديث الصحيحة. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه هو كالناس بن الحصين، واسمه هذا فرض في الأسماء، كما أن حديثه هذا هو، يعني أن هذا الحديث هو الحديث الواحد له في الكتب السبعة عند أهل السنن والصحيحين وفي مسند أحمد، لو هذا الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. فلا يجوز الصلاة عند القبور، فلا يصلى في القبور ولا يصلى إليها، لا يكون القبر في جهته، فلو صلى إلى القبر لا تصح الصلاة. والمسجد لا يجوز أن يكون في جهته قبر، في قبلته قبر، بل يجب أن يزال القبر إذا كان حادثا، وإذا كان المسجد بني على القبر فيجب إزالة القبر. فالمساجد لا يصلى، فالقبور لا يصلى عليها، لا يصلى إليها، ولا يصلى فيها فلا تصح الصلاة، قال ولا تجلس عليها، لأنه إذا لصاحب القبر، هذا جاء من حجاب بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن جلوس على القبر. قال أخبر أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا جالس على قبر أو متكئا على قبر كما عند أحمد، قال لا تؤذي صاحب القبر إلى غير ذلك. فلا يجوز الجلوس على القبور لأنه مساكن لأصحابها، ولا يجوز إذاء أصحابها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، السؤال فقد ذكر بالأمس من قريب أو حديث حديث جابر رضي الله عنه الخاص بالدعاء المستحب بين الأذى والإقامة أنه أخرجه الستة دون مسلم، وهذا يوافق قول أبو قتيبة فاريابي، ولكن لا يوافق قول أو تحقيق حامد الفقي، حيث أنه ذكر أنه أخرجه الستة دون البخاري عن ابن عمر أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. الحديث جابر غير حديث عبد الله بن عمرو، حديث جابر غير حديث عبد الله، حديث جابر أخرجه البخاري وأهل السنة أربعة. اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث. أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه مسلم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول مؤذن، إذا سمعتم النداء أو قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة فإن منزلتهم في الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون ذلك العبد. فهذا هو الذي في صحيح مسلم، وحديث جابر رواه البخاري وأهل السنن الأربع. يقول سمعت أحد طلبة العلم يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدابروا إنه جلوس الرجل خلف الرجل، وعلى هذا فإن كثيرا من الطلبة يجلسون خلف بعضهم البعض خاصة في الدروس العلمية، فما حكم هذا؟ مأجورين. من سبق إلى موضع فهو حق به، فالناس يجلسون في دروس العلم وفي غيرها وفي المناسبات، هذا ليس داخل، إنما النهي تدابر أن يعطي كل، قال لا تدابروا، يعني أن المعنى في المعنى لا يعطي أحدكم كل واحد منكم الآخر دبرة، لأن التدابر كناية عن البغضاء والعداوة. فالإنسان إذا أعطى، ولهذا قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ذكر معها أنواع من النهي عن بعض الأمور التي توجب البغضاء والتباعد، لأنه قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا، قال ولا تدابروا، لأن عند التباغض عند التحاسد أولا التحاسد، ثم بعد ذلك يحصل بعد التحاسد التباغض، ثم بعد التباغض يهجر بعضهم بعضا ويجعل بعضهم كل بعض دبره للآخر، فلا يلتقي به ولا يسلم عليه ولا يجلس معه، يعاديه في أمور من الدنيا. فهذا لا يجوز، لا يجوز التباغض ولا التحاسد الذي يفضي إلى التدابر، فالتدابر منهي عنه مطلقا. فإذا كان مع وجود البغضاء والحسد أعظم وأعظم، فالمراد أن يقصد التدابر بأن يعرض عنه ويوليه دوره لا يلتقي به ولا يجلس معه، فهذه العداوة لا يجوز. لا، ولهذا ثبت الصحيح أنه عليه قال لا يحل للرجل أن يهجرها فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض فخير، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. فكل هذه يدل على أن هذا منهي عنه لأجل هذه الأشياء. أما في حلاق العلم وغيره فهذا غير داخل وليس فيه تدابر.